الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثامن والثلاثون فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد. قال رحمه الله: هداية القرآن في باب النجوم. قال الله عز وجل: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله تعالى نقلا عن هدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني في هذه الثلاث الآيات البيان أن الشمس والقمر من آيات الله لا يسجد لها، ولا كذلك يطلب منها تغيير الأحوال، فهي مخلوقات مسيرة لا مخيرة وليست بآلهة. والثانية ينكر الهدهد عليهم الصلاة للشمس، كيف يصلوا للشمس التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، بل هي مخلوقة لله عز وجل. والثالثة يبين إبراهيم عليه السلام ضعف هذه الآلهة المعبودة سواء الكوكب أو القمر أو الشمس، وبين لهم من ضعفها أنها تأهل وتغيب وتطلع، وهذا خلاف الرب المطلع على عباده في كل حين، المستوٍ على عرشه، البائن من مخلوقاته، الذي لا يلحقه النقص ولا الضعف. قال ابن كثير رحمه الله: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. يعني ليس معنى هذا ربي أن إبراهيم كان متشكك، ما يدري ما ربه حتى قال لهم هذا ربي ثم تشككوا، قال هذا ربي ثم بعد ذلك يقول الشمس ربي. أبدا، الأنبياء في بعد عن ذلك لم يقع منهم الشرك في يوم من الأيام، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. الأنبياء معصومون عن هذا البلاء، هذا الشر العريض. فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، وهي الكواكب السيارة السبع المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري والزحل، وأشدهن إضاءة وإشراقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأنها مسخرة مقدرة بصير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا، ولا تمتلك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة. وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليل القابلة على هذا المنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإله، انتهى من تفسير ابن كثير. وقد خلق الله النجوم لثلاث خصال كما قال قتادة، إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصلات، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى من جامع البيان ابن أبي حاتم. قال فأما قوله زين للسماء رجوما للشياطين فيدل عليه قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وقوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى والنجم إذا هوى. وأما ما يدل على أنها علامات يهتدى بها قوله تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون، يعني ليس بكل نجم الهداية، لا يظنها الظان أنها بكل نجم، إنما هي بنجوم محددة مثل النجم القطبي، مثل ما يسمونه بالدب الأصغر أو الأكبر، هذه هي التي تشير إلى الاتجاهات، مثل الشعراء مثل كذلك الثريا مثل الزهرة مثل زحل، أما بقية النجوم هي تطلع وتغرب، لكن هذه تجدها في مكان خاص، مثلا زحل 6 أشهر في المغرب ثم 6 أشهر في المشرق، يعني ما تشاهد أنه مثلا يطلع عند غروب الشمس ويأفل عند طلوعها، لا 6 أشهر يظهر في المغرب، ما تغرب الشمس إلا وأنت تشاهده في المغرب، ثم بعد ذلك 6 أشهر تشاهده في المشرق، وهكذا الزهرة، يعني لها أوقات محددة تراها أوقات ما تراها. أما بقية الكواكب السيارة هذه التي شأنها زينة، بعضها ما يتحرك من مكانه وبعضها يأفل ويغرب وبعضها يدور في فلكه، وهي مسخرات بأمر الله لا تصرف لها في هذا الكون، بل هي مصرفة بأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد ما جاء في التنجيم، أي حكم ذلك لأن كثيرا من الناس قد أضاعوا نصيبهم في هذا الباب فتعلقوا بالنجوم وزعموا تأثيرها في الحوادث الأرضية، يعني عبدوها من حيث أنهم يعتقدون أن لها تأثير في الأرض، يعني موت عظيم بعث عظيم، يعني كذلك أمراض أسقام. قال ابن رجب رحمه الله في بيان فضل علم السلف وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، خرجه الإمام أحمد الترمذي وخرجه حميد بن زنجوي من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر ثم انتهوا والبحر ثم انتهوا، وفي سناد روايتها ابن الأهيعة. وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. رأى مسعر عن محمد بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، كان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما لأن بعضهم قد اتخذ هذا العلم إلى التنجيم، تعلم منازل القمر وحركات الفلكية بعضهم اتخذها للتنجيم. فقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، خرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس. صحيح أن تعلم أبي جاد إن كان للحساب المباح لا حرج، لكن المنكور منه والممنوع منه ما يتعلم من أجل السحر، إلا مثلا الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، هذا إيش فيه؟ يعني ما في شيء. حساب الجمل ما زال الناس يذكرونه في أشعارهم ويذكرونه، لكن الإشكال لما يأتي به إلى التنجيم، لأنهم يحسبون الأسماء، حروف الأسماء وعدد الحروف، ثم بعد ذلك يخرجون بأن هذا يعيش سعيد أو يعيش شقي. كيف يعني يعيش سعيد ويعيش شقي من هذه الأحرف؟ هل عندهم علم للغيب؟ ما عندهم، إنما هو التعلق بالشياطين والسحر والشعوذة. وإن الآن مثلا رجل اسمه محمد وأمه مريم، يعني إيش وجه الشقاوة؟ من أين جاءت الشقاوة؟ من الحروف. كم من إنسان اسمه محمد وأمه مريم على خير، وكم من إنسان اسمه محمد وأمه مريم على شر. فلا تعلق يعني ظاهر، إنما هو علم السحر، إلا ما هناك أي تعلق بهذا الأمر. مثلا الرجل يمرض، قالوا مرض لأن اسمه علي والمفروض تغير اسمه إلى صالح. ما دخل المرض في علي وفي صالح؟ هذا المرض أحيانا يكون المرض عنده التهابات وربما عين، لكن إيش دخل المرض؟ يعني لو جينا للواقع يا أخوة، هذا الذي يجعل الإنسان العاقل يفهم. لما تذهب عنده يقول لك والله هذا مريض لأنه اسمه علي، كم من إنسان اسمه علي ويمرض، وكم من إنسان اسمه علي ومريض، وكم من إنسان اسمه صالح ما يمرض، وكم من إنسان اسمه صالح يمرض. فمثل هذه الأشياء إنما يعتمدون هذه الحسابات، حسابات مبتدعة، وإلا الإنسان العاقل يقول إيش يضر اسمه علي؟ لكن ذاك سيقول لك اسمه علي واسم أمه فاطمة وصارت الحساب يعني كذا، وهذا النجم كذا، يربط بالنجوم، إيش دخلوا في النجم؟ سواء السنبلة ولا السرطان أو الأسد أو الجدي أو نحو ذلك. يعني النجم هو موجود من قبل ظهور هذا الشخص، ويطلع ويأفل مع وجود هذا الشخص. فهذا هو المنكور الذي ينكره العلماء من تعلم النجوم، يعني ما يربط به الحوادث الأرضية بسبب التغيرات الفلكية. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. يعني معنى علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التسيير أن هذا جهة المشرق وهذا جهة المغرب، هذا لا محذور فيه. أما علم التأثير أن هذا النجم يأثر في الأرض، هذا هو المحذور. فإن علم التأثير باطل محرم به رد الحديث المرفوع: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. خرجها أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرجها أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم. شوف، يعني قد يقول لك القائل: أنا ما تقربت إلى النجوم، أنا ما سجدت لها، أنا ما دعوتها. أنا العمل بمقتضى هذا العلم متقرب إلى النجوم. لما يقول لك تغير اسمك، هل هذا الأمر جاء من الله أو جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، جاء من النجم، جاء من الشيطان. هذا طاعة فهي كالتقرب إلى النجوم. وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الطرق كان جائزا عند الجمهور. وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. هذا المسجد الذي نحن عليه هذا بسبب هذا الخبر التعمق في هذا الباب. وإلا لو تركوا الناس على شأنهم أن الناس يصلون في المساجد على الوجه الذي بنيت عليه وإن كان من اجتهاد الله عز وجل يتجاوز. فأنت ما تستطيع أن تصل إلى عين الكعبة حتى بالقوقل هذا حتى القوقل هذا ما يستطيع أن يوصلك إلى عين الكعبة أهو إلا الجهة. ثم هب أننا وضعنا القوقل في هذا المكان إلى عين الكعبة سيكون الذي هناك إلى غير عين الكعبة. المسجد الذي مثلا طوله 50 متر كيف يكون الذي في الطرف هنا والطرف هنا إلى عين الكعبة؟ مستحيل. الكعبة بطولها وعرضها هذا 10 متر فما بقي إلا الصلاة إلى الجهة. فالتعمق يعني يسبب حرج. يعني مثلا الآن يعملوا بالقوقل ظهرت أن كثير من مساجد إندونيسيا متجهة إلى كينيا. لكن الناس كانوا يصلون وشأنهم على أن الله عز وجل يتقبل ويعفو الله عما لا يعلمون. والآن توفرت هذه الأجهزة خلاص ابدأوا في بناء المساجد الجديدة اعتمدوا عليها. كما أنهم في زمن من الأزمنة كانوا يعتمدون النجم، في زمن من الأزمنة استخدموا البوصلة، في زمن من الأزمنة استخدموا قوقل، ربما بعد أيام استخدموا غير هذا الجهاز. فكل زمن يستخدم له جهازه. أما التنقيب متعب، التنقيب متعب مع أن كثير من المتقدمين لأسنى القضاء يعني كانوا يبنون المسجد لأن وضع المحراب كان على القاضي ينزل بالليل، القاضي ينزل بالليل يضع هذا المحراب معتمدا على النجوم. وسبحان الله ربما يكون إلى جهة الكعبة إلى أقرب ما يكون من الجهة. والله المستعان. إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا. وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور. وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا حديث النزول ثلث الليل الآخر وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. قبل هذا الاعتراض وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض إلى ما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم واعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، فالأول علم التأثير وهذا ينقسم إلى 3 أقسام. واحدا يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. بأن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثلا يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخلد على الملة، لأن الله يقول كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. الثالث أن يعتقد سببا لحدوث الخير والشر أي أنه أي أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقعه، فهذا شرك أصغر. فإن قيل ينتقد هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار، والجواب من وجهين. الأول أنه لا يسلم أن الكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا في ماضي ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بها العباد لعلهم يرجعون، وهذا أقرب. الثاني أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يجب القول به لكن يكون خاصا به. لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضيه، فالحديث ينص على التخويف، والمخوف هو الله عز وجل، والمخوف عقوبته، ولا أثر للكسوف في ذلك، وإنما هو علامة فقط. يعني كيف التخويف بهما؟ التخويف بهما حين ترى التغير في الشمس والقمر التي من شأنها الانتظام يدل على يعني أن الله عز وجل لا يعجزه أن يغير حال العالم العلوي والسفلي، لأن القيامة يوم القيامة تبدأ بتغيرات في العالم السفلي وتغيرات في العالم العلوي. فمن التغيرات في العالم السفلي يعني خروج الدجال وطلوع وكذا بعض الأشياء التي تقع، الخصف في المغرب وخصف في المشرق، خصف جزيرة العرب، وما يقع من يأجوج ومأجوج وكذا، والتغيرات الفلكية التي تحدث في السماء، الشمس تشرق من المغرب وهكذا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الثاني علم التسيير، وهذا ينقسم إلى قسمين، الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة. الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان. النوع الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز، قال تعالى وعلامات من نجمهم يهتدون. النوع الثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه وآخرون، والذين كرهوه كانوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء والصيف أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو البح أو بالحر أو بالريح. والصحيح عدم الكراهة. انتهى من القول المفيد على كتاب التوحيد. إلى هنا بارك الله فيكم.